في مبحثه وابحاث الكتاب تنقسم مباحث وابحاث العلم على وجهه نظر الكتاب الى اربعه اقسام، ثلاثه للمتقدمين اللي جعلوها قسمين ومنهم الكفايه وغيره اللي جعلوها مجلدين، كما تعلم مجلد الاصول اللفظيه ومجلد الاصول العمليه. يقول لكن الحق تقسيم العلم الى اربعه اقسام، وهذا التقسيم مستفاد من استاذه العظيم اللي يكن له كل احترام ولارائه، واكثر اراء الكتاب انما هي مستقاه من هذا الرجل شيخ محمد حسين الاصفهاني. يقول سيد الهاميش: وهو التقسيم الصحيح الذي يجمع مسائل علم الاصول ويدخل كل مساله في بابها، والا كان العلم قبل هذا التبويب فوضى. فمثلا مبحث المشتق كانوا يعدونه من مقدمات علم الاصول، بينما المفروض ان يدخل في مباحث الالفاظ. مقدمه الواجب ومساله الاجزاء ومساله اجتماع الامر والنهي وغيره كان يعدوها من مباحث الالفاظ، والحقيقه يجب ان تدخل في بحث الملازمات العقليه اللي عقد له الجزء الثاني. يقول كانت الابحاث مشوشه، اما الرجل هذا ففرزها فرزا صحيحا، فكانت اربعه ابواب. الباب الاول مباحث الالفاظ، وهي تبحث عن مدلول الالفاظ وظواهرها من جهه عامه لا من جهه خاصه. مثلا صيغه افعل في اي باب وجدت من ابواب الفقه؟ صيغه افعل ماذا تدل؟ على الوجوب، على الاستحباب، لا على هذا ولا على هذا، ام على الجامع بينهما، وانما يحدد احد الفردين بالقرينه؟ قاعدة عامة غير مختصة بذا من ابواب الفقه. هل الجملة الشرطية لها مفهوم؟ يعني اذا قال لك اذا جاء زيد فاكرمه، مفهوم يعني اذا لم يجئ زيد فلا تكرمه؟ هل شوف مدلول عام الجملة الشرطية لها مفهوم؟ المداليل من جهة عامة تبحث، اما المداليل من جهة خاصة وين تبحث؟ بالفقه. الفقه الصعيد مثلا هل يطلق على عموم وجلاط او على التراب خاصة؟ هذا فقط صورة بالتيمم مثل أولا. المدالين الألفاظ من جهة خاصة تبحث في الفقه، أما هنا فتبحث من جهة عامة. قال: نظير البحث عن ظهور صيغة افعل في الوجود أو في الاستحباب أو في الجامع بينهما، هاي جهة عامة سيارة في جميع أبواب الفقه. قال نفس الكلام: هل صيغة لا تفعل ظاهرة في الحرمة أم في الكراهة أم في الجامع بينهما؟ ايضا هاي بحث عام، هاي مباحث الالفاظ. جملة الشرطية لها مفهوم، العام والخاص والمطلق والمقيد، المجمل والمبين، هاي المباحث اللي عقد لها الجزء الاول ان شاء الله تعالى. الجزء الثاني والباب الثاني قال: المباحث العقلية، وهي ما تبحث عن لوازم الاحكام في انفسها، يعني في انفسها، يعني بغض النظر عن وجود دليل شرعي عليها، هو نفس الحكم الشرعي له لازم عقلي يقول كذا وكذا. مثلا انه اذا امرني بشيء فالعقل يحكم مثلا انه معنى نهاني عن ضده، اذا امرني بالصلاة يعني نهاني عن ترك الصلاة اللي هي ضد للصلاة، اذا نهاني عن شرب الخمر يعني امرني بترك شرب الخمر. هذا العقل يحكم، ما يكون بالشرع عليه لوازم الاحكام في انفسها، ان الاحكام لها لوازم في نفسها اعرفها من دون ان يدل دليل شرعي عليها. اذا امرني بشيء فاني عقلي لا يحكم بوجوب مقدماته بلا ما يكون دليل شرعي عليه. فقال هاي مباحث عقليه، القدماء كانوا يدرجوها وين؟ في مباحث الالفاظ، والحل هي الدليل عليها ليس اللفظ حتى تدخلوا في مباحث الالفاظ، وانما العقل دليل عليه على الخلاف في حينها. طبعا شوف في انفسها، يعرف في انفسها شنو؟ يعني حتى لو لم تكن تلك الاحكام مدلوله للفظ، حتى لو لم يدل الدليل اللفظي عليها، هو العقل يحكم بها لانها من لوازم الاحكام. قال: في البحث عن الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، القاعدة الكبرى هي ما حكم به العقل حكم بالشام كحكم العدل وقبح الظلم مثلا. قال وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته. ما دام امرني بالشيء فيجب ان اتحرك وانبعث الى مقدماته. قال يكون في ذلك شعر تلك مقدمات ولا يمكن امتثال الامر الا بالاتيان بمقدماته وبالعقد بدليل. قال وكالبحث عن استلزام وجوب الشيء لحرمة ضده المعروف باسم مسألة الرد. ما دام امرني بالصلاة يعني نهاني عن ترك الصلاة. ترك الصلاة ضد للصلاة تبقى على التقسيم ضد عام ورد خاص. هاي في حينه ان شاء الله ياتي. قال وكالبحث عن جواز اجتماع الامر والنهي. هل يمكن ان يجتمع الامر والنهي هل في مورد واحد كالصلاة في المكان المقصود صلى في مكان مقصود؟ فأكو أمر بالصلاة وأكو نهي عن الغسلية في مورد واحد وهي الصلاة عنوان واحد. الصلاة في المكان المقصود متوجه لها أمر متوجه لها نهي. فهل يمكن يجتمع الأمر والنهي على مورد واحد مثلا؟ هل كل حتى الأحكام عقلية كان السلف كان يجعلها في مواحد الألفاظ ليس الحاكم فيها اللفظ والدلالات اللفظية وإنما الحاكم فيها العقل. فلازم تفرز هاي في مباحث عقلية. الثالث قال مباحث الحجة وهي ما يبحث فيها عن الحجية والدليل. الجزء الأول والثاني ينقحان الصغرى والثالث ينقح الكبرى. كأنك بالجزء الأول قلت أن صيغة افعل ظاهرة في الوجود. أنا بالجزء الأول مباحث الألفاظ لأن قال يبحث عن الدلالات من جهة عامة. فمن الجزء الأول استخرج الصغرى صيغة افعل ظاهرة في الوجود. ومن قال أن الظواهر حجة؟ قال عاد الجزء الثالث أثبت لك إياها هل الظواهر حجة أو لا؟ الجزء من الجزء الثاني نقطع الصغرى. العقل يحكم بوجوب مقدمة الواجب. من قال أن العقل حكمه حجة؟ هذا أول الكلام. قال عاد الجزء الثالث عجيب فمباحث الحجة الجزء الأول والثالث لتنقيح الصغريات وتهيئتها. الأول الصغريات اللفظية والثاني الصغريات العقلية. عندئذ بعد تنقطع الكبريات من قال أن الصغر حجة ومن قال أن يا بمد العائلة وجوب الصلاة القرآن يقول أقيم الصلاة ومن قال أن الصغر القرآن يا بمد على وجوب الوضوء غزرارة قال كذا ومن قال السنة ومثلا حجة مثلا الكل وين تنقطع الجزء الثالث تثبت الكبريات. اللي قال مباحث الحجة وهي ما يبحث فيها عن أصل الحجية والدليلية. بعد الفراغ من الصغريات الجزء الأول والثاني كالبحث عن حجية خبر الواحد حجية الظواهر حجية ظواهر الكتاب حجية السنة إجماع العقل والقياس الاستحسان إلى آخر الحجة اللي مثلا محتملة وما إلى ذلك. الآن نقطعت الصغرى بالجزء الأول ما لقيت الصغرى بالكبرى ماكو دليل وشون نقف حائرين شرب السفن السفن مثلا دخان دورت بالكتاب فد آية لبيان حكمها ما لقيت دورت بالسنة الشريفة ما لقيت إجماع ماكو إجماع يعني لا ترى مستحدثة ماكو آراء للمتقدمين بها والإجماع غير كل العلماء كلهم متفقين عليه الآن يصلى عقل المعصوم المسألة الجديدة ما موجودة جديدة دورت شهرات ماكو دورت كذا كل شيء ما يجيب وشلون المجتمع ينتظر حكم من الحاكم الشرعي بين لي يا مولاي يا سيدنا يا شيخ شلون من منكم المرجع السيد والشيخ مثلا وان كان السادة اكثر ما يفوزون بها الى ان الشيوخ قالوا هاي نظرية بكل شيخ السيد وعد فتواله ياخذ المرجعية منه اتشاكوا هذه النظرية مع الاعتذار زين. فعند ابن تعال يا مرجعنا يا سيدنا يا مولانا نعود رأيش الفتن شنو حكمه سواء كان ما تقول كتا ما تقول كنا تجدون أصول عملية اللي هي أربع البراءة رفع عنهم ما لا يعلمون وانتم ما وصل لك بيان ولا تعلم بحرمة شرب السفن أو الدليل أخلع من ثاني الاحتياط احتفل دينك خذ الحائط لدينك أخوك دينك مثلا تناخذ الأمور هذه. الأصل الثالث الاستصحاب هذا الشيء إن كنت متيقن من حالتي السابقة ثم طاح علي شك وتردد يقول لك الصفر حرف الصفر هذا بيتردد وعلي بعد يبقى التخفيف أربعة وراء واستفهام واحتياط وتخفيف. فبني الجزء الرابع شو كنت يكون دورة؟ دورة بعد أن نلقي الدليل اجتهادي ما سمعناه بالدرس السابق، لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا شهرة ولا عقل ولا كل شيء، يجي دور يكون عملية لرفع الحيرة والتردد عن المكلف. بعد نحتاج إلى شيء، لو وجد دليلان على الحكم وأحدهما منافي للآخر، واحد يقول لي صلاة الجمعة واجب، واحد يقول لي مستحب، واحد يقول لي تجب صلاة الجمعة في حق الغيبة، واحد يقول تجب صلاة الظهر في حق الغيبة، وأنا أعلم هي صلاة واحدة اللي علي، ولا كان يمكن أحتاط بالجمع، الآن أعلم واقعا وحدة هي الصلاة اللي علي، فشو يسوي؟ يجي جزء خامس لرفع التعارض بين الأدلة. لو حصل تعارض أمامك من الأدلة في الجزء الخامس حكم لرفعه، هذا التعارض اللي يسمى من راحة التعادل، أي التعارض والتراجيح، أي ما هي المرجحات اللي ترجح أحد هذين المتعارضين على الآخر. فالكتاب يقع في خمسة أجزاء كما ترى إن شاء الله تعالى، لكن الله لم يشأ أن يكون الكتاب في خمسة أجزاء بل كان في أربعة، لأن مباحث التعادل والتراجيح عدل المصنف رأى من المناسب الحق في الجزء الثالث، لأنها لا تتعلق بكل الأدلة وإنما بس بالأدلة الاجتهادية اللي هن الحجج والأمارات، هنا باب التعرف وعدم الحق بالكتاب ككل، إنما تلحق بس بالجزء الثالث لأنه متعلق أو مباحث الجزء الثالث، فعدل عن كونها جزء مستقلة وألحقها بالجزء الثالث فكانت الأجزاء أربعة. قال المقدم يبحثون في مقدمة النصوص بالجمهور محتاج بيانه في علم الأصول ولم يتعرض لها أي علم آخر، فمحتاجين لبيانه أن نتناولها في علم الأصول، ولما كانت خارج عن مسائل علم الأصول فما نقدر نتناولها في نفس علم الأصول، وإنما نعقد لها مقدمات لإيضاحها وبيانها، فاللي قال مقدمة لأنها ليست من مسائل علم الأصول لا ينطبق عليها تعريف علم الأصول، فاللي قال المقدمة تبحث عن أمور لها علاقة بوضع الألفاظ واستعمالها وجلالتها، وفيها 14 مبحثا. الأول حقيقة الوضع، يعني أن الوضع ما هو الوضع، أن تضع لفظ بأداء معنى، قد جعلت لفظ كتاب بأداء حس وإعتادة فليحصل ما بين الدفتين على كلام ويكون سجل، وضعت لفظ مسجل بأداء هذه الآلة التي تلتقط الصوت وتحفظه وكذا، هل وضعها؟ ما هي وجه العلاقة بين اللفظ وبين المعنى؟ وجه الدلالة بين اللفظ والمعنى؟ نعلم من المنطق أنواع الدلالات، وبعضهم قال أن الدلالة ذاتية كدلالة الدخان على النار، أوكي؟ ما في الدخان شو المثل يقول؟ ما في الدخان بلا نار؟ ليش يقول مثل؟ بتجد كثير من الدخاخين بلا نار، وهي هالإشاعات اللي بالعجل تكري في المجتمع، فالله ليس لها منشأ في حيث تدخل وين كل شيء مدين، فشلون علينا بين ما في الدخان بلا نار؟ تشغل اشاعات دخان ليس له نار ولا له اصل، فهي انخرمت هذه القاعده الكليه. ها؟
مجازين على الدخان بلا
نار، مجازين؟ ريبة يا سنو ما تدخل فيها الاشاعات بلا نار، ما لها اصل. فبعضهم قال إذا دلالة اللفظ على المعنى دلالة ذاتية، قلنا له لو كانت الدلالة ذاتية لعرفها العربي والعجمي والفارسي والإنجليزي، كما أن كل واحد من البشر من يشوف دخان يعلم أكو نار أن تجد هذا الدخان، ما يجد واحد يعرف اللغة وما يعرف، بينما اللفظ العربي الآن الفارسي ما يستهل والإنجليزي ما يستهل، فلو كانت الدلالة ذاتية لما فرق في فهمها بين ابن اللغة وغيره، فإذن أن الدلالة ليست ذاتية، وإنما يختار المصنف أنها دلالة وضعية، يعني أن الواضع واعتبارية 50، الواضع المعتبر هو قد جعلت لفظ كتاب بأداء المعنى، كم يمكن أن يضع لفظ ماء بأداء المعنى، فهو شيء اعتباري بيده والاعتبار بيد المعتبر، فإذن الدلالة اللفظ عن المعنى دلالة اعتبارية وضعية، يعني بحسب تصرف الواضع بحسب تصرف المعتبر، لذلك اللي ما منتسب إلى الواضع ما يعرف، مثل اللي ما درس قانون المرور ما يعرف الإشارة كيف وشو المعنى. هذه الاعتبارية المعتبر واضع قانون المرور قال عندما أضع هذه الإشارة علامة ممنوع الوقوف. اللي ما يعلم بها الاعتبار ما يعرف. أبو الرياضيات وضع هاي علامة على المساواة. ما يعرف الاعتبار ما يعرف الدلالة. هاي شيء. ونعلم من المنطقة أن الدلالة اللفظية الدلالة الوضعية لا قسمين لفظية ولا لفظية. فاللفظية كدلالة الألفاظ على المعاني. والدلالة غير اللفظية كإشارات المرور وإشارات الحسابية إلى آخره. قال لا شك أن دلالة الألفاظ على معانيها في أي لغة كانت ليست دلالة ذاتية كذاتية دلالة الدخان مثلا على وجود النار. وإن توهم ذلك بعضهم منشأ توهمه الظاهر قوة الوشيجة والعلاقة بين اللفظ والمعنى بحيث يشوف أول ما ينطرق النفض يتبادر له المعنى بهجل هجل الوضوح تصور أن الدلالة ذاتية وغفل لأن لازم هذا الزعم أن يشترك جميع البشر في هذه الدلالة كما يشتركون جميعا في إدراك من وجود الدخان إدراك وجود النار مع أن الفارسي مثلا لا يفهم الألفاظ العربية ولا غيرها من دون تعلمه وكذلك العكس في جميع اللغات وهذا واضح وعليه فليس الدلالة في الألفاظ يمكن يأتي إشكال آخر على الدلالة الذاتية مثلا ما تقولون يخرجون على الموضوع وهو أنه شنو اللي إذا ما هو تفكير التراكس مثلا ما هو تفكير الاشتراك المفروض على أنه مثلا هذا كل معلول يدل على علة واحدة والعلة يدل على معلول فمن كيف تفكير التراكس عدة المعاني مثل عدة ألفاظ لها معنى واحد أو الاشتراك عدة ألفاظ لفظ واحد له عدة معاني هاي شو تفسرها على الدلالة الذاتية تصدم مع قاعدة عقلية معينة شبه المحظور نكتفي في هذا المحظور الذكر المصنف وعليه فليس الدلالة في الألفاظ على معانيها إلا دلالة وضعية جعلية اعتبارية بالجعل والاعتبار من قبل الجاهل والمعتبر قال والتخصيص التخصيص يعني ليس التخصيص المصطلح بالأصول لأننا التخصيص بمعنى الجعل أني قد خصصت معنى مثلا السائل البارد بالطبق خصصته بلفظ ما هاي معنى التخصيص هنا وليس التخصيص المنطق المعروف قال ولذا تدخل الدلالة اللفظية هذه وين في الدلالة الوضعية التي لها قسمان دلالة لفظية ودلالة غير لفظية ينشأ سؤال آخر من هو الواضع الأقوال ثلاثة قيل أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها فاللغات إذن هي من قبل الله سبحانه وتعالى هو الذي علم اللغة هذا القول الأول القول الثاني أن الواضع هو المجتمع بحسب حاجته تنشأ له حاجة فشي جديد طلعت من التلفزيون مثلا على ما له اسم قول سابقا لو شيء جديد المجتمع اطلع على تسميه التلفزيون وفضل انها بترجمة من كلمة جديدة ما يخالف لا نفترض قد وضع كلمة جديدة فالمجتمع هو بحسب حاجاته وبحسب القدرة التي ألهمه الله سبحانه وتعالى وانطاه قدرة على النطق وقدرة تفكيرية أن يربط الألفاظ يربط المعاني بالألفاظ وإلا لولا الربط هذا لكان علي من أن أقول لك مثل رأيت الجبل أروح أجيب لي في الجبل شايل واو أجي رأيته لبلا أغناها أغناني عن الطلاب وكله سمي هالشي هذا سمي الجبل نجي نعبر عنه بدل ما تجيب لي الجبل وتجيب بلا رأيت الجبل هو صار عنده معلوم قال الله سبحانه وتعالى أوسع حلقة بيد الإنسان على إيصال المعاني إلى الطرف الآخر عبر الألفاظ فبهالقدرة المودعة قام الإنسان هو أي حاجة تتجدد له يجعل لفظا بأجزائها وتنشأ اللغة من هالتراكمات وهذا هو مختار المصنف طبعا من الواضع قيل أن الواضع لابد أن يكون شخصا واحدا يتبعه جماعة من البشر في التفاهم بتلك اللغة وهذا واضح البسمة أولا ما يذكر أولا لو كان أكو شيء لكان حادثة مهمة تناقلها التاريخ وانا منه قال المفتول شوارد وحاط النرجيلة قدامه ناغات ورجل على رجل وقد وضعت لفظ ما بأذاك كذا وضعت لفظ كتاب بأذاك وين يكون شمسان عبقل ثم أن المعاني تتجدد هذا شنو جد أمر هذا حتى كل ما يتجدد معنى روح نتبع لي الباب قل له والله ضعنا لفظ بأذاك المعنى هذا الأمر الأول كما ترى ضعفه بين جنبيه قيل ان الواقع لابد ان يكون شخصا واحدا يتبعه جماعة من البشر وقيل وهو الاقرب للصواب ان الطبيعة البشرية حسب القوة المزعجة من الله تعالى علمه البيان هاي اللي امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بأن نعمة انه علمه البيان علمهم كيف يبينون عن مقاصدهم واغراضهم بألفاظ يتفهمها الطرف المقابل تقتضي إفادة مقاصد الإنسان بالألفاظ فيخترع من عند نفسه لفظا مخصوصا عند إرادة معنى مخصوص كما هو المشاهد من الطبيعات عند أول أمرين مثل بنتي دي أبو علي بنتي كم الأخرى فاطمة يسميها بابوة ومن منشأها ومن منشأها الجاب هاي على هاي ما أدري وما الشيخ تعمل فيها حاضر فشوف هكذا نشأت اللغة هاي عندها حاجة ان تعبر عن معنى معين انشأت لفظا بأجابها المعنى هل لهم شو المنشأ ان الفار من ذلك نشأت اللغة فتجدد حاجة نريد ان نعبر عنها فنحترع بأجابها الفار ومن تراسمها في هذه الالفار انشأ اللغة قال فيتفاهم مع الاغلال التسليم والاخرون كذلك يخترعون من انفسهم الفاظا لمقاصدهم وتتالف على مرور الزمن من مجموع ذلك الاختراعات طائفه صغيره من الالفاظ حتى تتوسع هذه الطائفه فتكون لغه خاصه لها قواعدها لتفاهم بها كون بشر وهذه اللغه قد تتشعب بين اقوام متباعده وتتطور عند كل قوم بما يحدث فيها من التغيير والزياده والتعديل والتنقيح والحدث الى اخره حتى قد تنبثق منها لغات اخرى فيصبح لكل جماعة لغتهم الخاصة وعليه تكون حقيقة الوضع ما هي هو جعل اللفظ ولا تعريف الوضع وحقيقته هو جعل اللفظ بأداء المعنى وتخصيصه به ومما يدل على اختيار القول الثاني في الواضع انه لو كان الواضع شخصا واحدا عبقريا فيلسوفا لنقل ذلك في تاريخ اللغة ولعرف عند كل لغة واضعها رغم ان التاريخ ما ينقل لنا نقول شيء حدث ثم يقول ان الوضع تعيني وتعيني وهي المطالب نعلمها من المنطق الوضع التعييني وتعيني فالوضع التعييني شو تميز بينهما بارجاء المصدر الى فعله فعل التعيين شنو عينة تعيينا من رجعت الى الفعل ما تعرف شنو معناه عينة اي شخص يعين تعينا لا بنفسه تعين من شخص عينه هو هذا معنى الوضع التعيني وضع التعيني يعني شخص يعين عين تعينا عين لفظا بإعجاز معنى والوضع التعيني ما مو شخص عينه وإنما استعمل قد لفظ بإعجاز معنى قلت ولو لا لمناسبة مثلا السيارة أول ما أجب مثلا السيارة للقوم الذين يسيرون مثلا وهي إذا يسمع مثلا آلة السيارة أو مثلا وسيطة نقل إلى آخره لكن المجتمع دام يسميها سيارة 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 الآن أصبح لفظ سيارة حقيقة فيها المعنى هذا الموجود خارجه هذا وضع تعيين أي أنه استعمل لفظ بأجزاء معنى استعمل عبر الأجيال تعينه اللفظ بأجزائها المعنى الوضع قسمان إذن تعيين وتعيين قال ثم أن دلالة الألفاظ على معانيها الأصل فيها أن تكون ناشئة من الجهل والتخطيط يعني أن الأصل في الأوضاع هي التعيينية يعني شخص يعين ويسمى الوضع هذا تعيينيا وقد تنشأ الدلالة من اختصاص اللفظ بالمعنى الحاصل هذا الاختصاص من الكثرة في الاستعمال من دون تعيين من قبل الواضع لا وإنما كثرة بالاستعمال مثل أبو طالب مثلا وش اسمه أبو طالب؟ عبد مناف اسمه أبو طالب أبو طالب شفت أبو طالب الجيش أبو طالب
تعين لابد ابو طالب كان اسم البلد بعثمتي اسمه الاصلي. ما حد يعرف عبد ملاك العام يجي اسمه على راس لكي يقول اسمه على راس. فهذا تعين كأنه مثلا لكي من باب التقريب وكثرة الاستعمال وكأنه صار اسمه ابو طالب رغم هو مو اسمه ابو طالب مثلا كل يكون. فهذا الوضع التعين اللي يستعمل لفظ بهذا معنى وبكثرة الاستعمال يتعين ذلك اللفظ بذلك المعنى. هذا اقسام الوضع.